الحمد لله عمرها ما شاء الله
6 سنين
حتى بنوبي بنتك من السنه اللي طافت
بيكم اليوم
انا يدوبتي
لا لا اليوم عزيمه اهل
اقول لكم بنات مو بالحين برنامج الرايح
ويا سماح العباس
يلا يلا نسمع الاذاعه
الرايح ويا سماح العبار
صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام وحياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد من لقاءاتنا الرمضانية اللي تجمعنا في وقت الضحى من خلال برنامج الرايح على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ومن خلال ترددها 107.4. حلو يوم حد يقول لك أحبك في الله فتقول له أحبك الذي أحببتني فيه. الحب في الله الصداقة من الأشياء الجميلة أن تكون محبتك للإنسان خاصة لوجه الله سبحانه وتعالى ما تترايا منه أي مصلحة دنيوية مادية أو لأي هدف ما. أهمية الصداقة واختيار الأصدقاء وكيف أن العلاقة يوم تكون مبنية على الحب في الله تكون صلاحيتها أبدية، بمعنى أن ما في وقت بتنتهي هاي الصداقة أو هاي العلاقة إلا إذا الله راد بسبب من الأسباب. هذا موضوعنا مستمعينا في فقرة خطارنا وبنرمس عنه أكثر من خلال لقائنا مع الأستاذ نزار القحطاني محاضر في القيادة والتغيير والعلاقات الإنسانية. من عقب خطارنا بننتقل لدكتور عبدالله الكمالي اللي بيخبرنا اليوم عن قصة أم محجن اللي هي خادمة بيت الله كانت رضي الله عنها تؤدي عمل عظيم كانت تبغي من وراه يعني وجه الله سبحانه وتعالى. شو هذا العمل؟ كيف كانت حريصة على نظافة بيت الله وتهيئة للعبادة والذكر؟ مواضيع ومحاور بيناقشها وبيخبرنا عنها دكتور عبد الله الكمالي. ومن عقب أثر طيب بننتقل لوسمها قبل لا تطلع وموضوع طبي جديد بنناقشه وبنطرحه اليوم إذا الله راد. وما بين الساعتين بنذكركم وبنخبركم بسؤال حلقة الرايح اليوم، واللي بيفوز في السؤال بيتأهل للسحب على سيارة نيسان ثالث أيام عيد الفطر السعيد. اسمحونا مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنبدأ بفقرة خطارنا فتريونا
الرايح.
يا الله الحمد لله هذا الفطور وسحبنا.
أمي
شو بغيت؟
بسير الدكان وبشتري لي بوميت وشاكليت وقروضات.
اندوك نزيل هذيلة ثلاث ربيات بسك حق اليوم، ولك غيرهن انصمت باكر.
قم حبود
رمضان في البلاد.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياكم
الله. حياكم السلام.
يا حبيبي
هلا ابوي.
خطارنا
يقول احد السلف: يا اخي إذا ذكرتني ادعو لي وإذا ذكرتك أدعو لك، فإذا لم نلتقي فكأنما قد التقينا فذاك أروع اللقاء. يعني الصداقة في الله والحب في الله. للأسف في مرات أشياء تجمعنا في الدنيا لمصلحة ما، ولكن اليوم وفي هذا الشهر الفضيل نبغى نرمس عن الصداقة كقيمة، أن تكون صديقتي الصداقة بين خالية من المصالح لوجه الله سبحانه وتعالى في النصح في الإرشاد في التوجيه في الصلاح. موضوع الصداقة موضوع جدا مهم، يمكن البعض يشوفه موضوع يعني إيش حق شو تكلمون عن الصداقة، ما كلنا عندنا أصدقاء وربع والحياة حلوة، ولكن نبغى نتكلم عنها في إطار اجتماعي شبه مثالي لأن ما نقدر نكون مثاليين طول الوقت. نتكلم عن الصداقة من خلال لقائنا مع الأستاذ نزار القحطاني محاضر ومستشار تربوي واجتماعي حياك الله ويانا أستاذ نزار في استديو الأولى.
حياكم الله أستاذ سماح، وحقيقة اليوم أنا سعيد أني أكون معاكم، مو بس على الأثير، لا أكون معكم داخل الاستديو. وعسى الله يحفظكم على الجهود اللي تقدمونها صراحة في تنوير المجتمع وخدمته، وهذا شيء يعني ما هو بجديد ترى لا على مركز الشيخ حمدان بن محمد ولا على إذاعة الأولى.
ونحن جهودنا أصلا تكتمل بوجودكم ومشاركتكم، وشكرا لك لتلبية دعوتنا في البرنامج.
الله يحفظكم.
جميل، أول شيء يعني خلنا نعرف الصداقة، لأن مرات يكون زميلك وتقول ربيعي، يكون حي الله حد ربيعي، فشو هي الصداقة؟
جميل جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. تدرين أستاذة سماح، يعني كلمة الصداقة، الصاحب، الصديق، الرفيق، الجليس، في لهجتنا العامية الربيع. وحتى أنا أذكر يعني من الأشياء اللي في الذاكرة، أن كانت أذكر مرة في إحدى المحاضرات كانت عندي محاضرة اسمها ربيعك ربيعك، فالناس كانت تستغرب، كانت تقول يعني كيف ربيعك ربيعك، فكنا نقول لهم لا، يعني الربيع الأولى هي بمعنى الصديق، بمعنى الخوي. الربيع الثانية اللي هي فصل الربيع، لأن دائما الإنسان لما يكون في حالة مزاج متعكر ويبي يفضفض، أول شخص يطرى على باله صديقه أو ربيعه أو خويه. نفس الشيء البنت إذا تبي تفضفض في الغالب تدور على ربيعتها، صديقتها، خويتها حتى تفضفض. لهذا دائما يعني في فضل الصداقة يعني المعاني جدا تتزاحم، يعني مثل ما يقال الصديق الصالح، الأنيس الناصح، الأخ الصادق، الرفيق المخلص، الجليس العاقل التقي، نعمة ربانية ومنحة إلهية وعطية جزيلة وهبة عظيمة لا تقدر بثمن ولا يستعاض عنها بكنوز الأرض. ممكن الإنسان يكون عنده مال، يكون غني، يكون عنده يعني نفوذ، يكون عنده سلطة، لكن إذا افتقد الجليس الحبيب إلى القلب لابد أنه يشعر دائما بنقص. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتي يشبه الجليس الصالح والجليس السوء، ويعمل مقارنة النبي في حديثه بين حامل المسك ونافخ الكير، تشبيه جميل جدا. ليش؟ لأن الحين إذا واحد منا يرش عطر جميل كذا خفيف ناعم، أو في فترة خلنا نقول عطر دافئ في فترة مسائية، نفس فكرة الصديق لما أنا أكون جالس معاه، ممكن حنا ما نتكلم في موضوع ذات أهمية، لكن أنا مستانس أني أنا جالس مع أخوي. نفس الشيء للبنات، إذا مثلا هم جالسات ممكن الموضوع يكون ما يكون ذات أهمية، لكن في نفس الوقت هم مستانسات لأنهن قاعدات مع بعض. أحيانا تدرين الصديق النظر إليه يسر القلب، أحيانا الصديقة يفرح القلب أنت يعني أن تراها مثلا خويتها. لهذا من جميل ما قيل في الأخوة، محمد بن واسع التابعي الجليل يقول: لم يبق من العيش إلا ثلاث، الصلوات الخمس يصليهن في الجمع فيعطى فضلهن ويكفى شرهن، وجليس صالح تفيده خيرا ويفيدك خيرا، وكفاف من العيش ليس لأحد عليك فيه منا، ولا يخاف من الله فيه التبع. ومن جميل ما قيل في الأخوة: الود الصحيح هو الذي لا يميل إلى نفع ولا يفسده منع، والمودة أمن كما أن البغضاء خوف. كلمة الصديق تدرين يعني الأحيان لما نحن نأتي نبحث في كتاب الله عز وجل القرآن، طبعا نحن دائما نتكلم عن قضية الفروقات، والناس أكثر كلمة الصديق أحب إلى نفسها من كلمة الصاحب. ليش؟ لقضية الصدق. لكن في كتاب الله عز وجل في شيء عجيب، أن الصديق لم تذكر إلا مرتين
بس
فقط. في حد علمي والله أعلم وأعلى أنها لم تذكر إلا مرتين، وأيضا في ذكرها مرتين إشارة جميلة في بلاغة القرآن الكريم وجماليته في قضية التنبيه لعظم أثر الصداقة ومكانتها. في القرآن الكريم يعني لما ذكرت في موضعي، الموضع الأول في سورة النور في قول الله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. شوفي لاحظ هو قاعد يذكر الآن أناس من المقربين من الأهل. في قضية عدم المؤاخذة في إنه الإنسان ممكن يأكل داخل هذه البيوت. ثم قال في يعني في آخر أو صديقكم. فجعل الصديق أنه كأنه من الأهل. نعم في دائرة الأهل. فجعل الصديق من الأقارب، وهذه حقيقة. ليش؟ لأنه تقرب الصديق قد يكون أحيانا من قرب الأهل،
والله مرات يكون أكثر.
صح ولا لا؟ في بعض المذاهب الفقهية تدرين يعني في قول عند الأحناف والمالكية أن الصديق إذا كانت الصداقة يعني معاه قوية جدا أنه في وقت الشهادة ما تقبل شهادته. إيه ليش؟ أنه يقول لك ممكن شهادة صداقة تؤثر في قضية الانحياز، في قضية التأثير، أنه ممكن يعني يدور مع أخوية أو هي يعني توقف مع أخويتها إلى آخره. الموضع الثاني في ذكر الصديق لما يصف حال الكفار في أثناء عذابهم يوم القيامة، ثم يقول يعني هم يتكلمون الكفار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ذكرت الآية يعني الآية الأولى والآية الثانية لما كانت تتكلم عن الأصناف اللي قبل الصديق كانت تتكلم بصيغة الجمع. أستاذة سماح، أمهاتكم، آبائكم، أيضا شافعين، لكن لما جئنا إلى قضية ذكر الصديق جاءت مفرد. قضية الإفراد هنا لها نكتة جدا جميلة مثل ما يقول أهل التفسير أنها أول ذكرت في القرآن مرتين، مع أن ذكرت كلمة الصاحب كثيرا في القرآن. لماذا؟ لأن الصديق نادر. الأمر الثاني لما ذكرت كلمة الصديق مرة واحدة بمقابل الجمع، لأن الجمع من الأصدقاء حتى لو كانوا مجموعة 3-4-5 كأنهم جسد واحد، فذكرت بصيغة المفرد. فهذه تدل على بلاغة القرآن الكريم، أولا أنه لم يذكر كلمة لفظ الصديق إلا مرتين في القرآن. هذا بيان أنه هذه الصداقة نادرة جدا، الصحبة موجودة، الخلة موجودة، الرفقة موجودة بكثرة، لكن الصداقة قليلة جدا، لهذا ذكرت مرتين في 30 جزء. الأمر الآخر قضية الإفراد، أن الإفراد أنه بمقابل الجمع، لأنه هذا المفرد يساوي جمع.
نعم، هذا الكلام الجميل. اسمح لنا أستاذ نزار بناخذ فاصل وبنواصل. اترينا مستمعينا
خطارنا.
الأولى
منكم وفيكم.
ولي في الهجن، ولي في الهجن خير الهجن، واسبقها بدون قصور أصيلة، كل ما لزت لها الضامر تحداها. حب الهجن يجري مع دمي، رياضة ما روم خليها، رياضة من حبها يتعب لكن تعبها اللي محليها، لأنها التراث الماضي الحاضر
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة وسبت طول شهر رمضان من الساعة 5-6 المسيان على إذاعة الأولى. بإمكانكم التأهل للفوز بالسيارة اللي بيتم السحب عليها في آخر شهر رمضان من خلال مشاركتكم ببرامج إذاعة الأولى.
تموية الأولى في رمضان، وفالكم الناموس.
السلام عليكم.
السلام ورحمة
الله وبركاته.
حياكم الله. حياكم السلام.
يا حبيبي.
هلا أبوي.
خطارنا.
نجدد التحية بمستمعين الكرام وبضيفنا الأستاذ نزار القحطاني محاضر ومستشار تربوي واجتماعي وحديثنا عن الصداقة. مرحبا أستاذ نزار.
حياكم الله. الله يحفظكم يا رب.
فجميل هذا التفسير والبيان والإعجاز في القرآن الكريم أن يعني مثل ما ذكرت أن مرتين بس ورد لفظ الصداقة في القرآن الكريم نظرا لقيمة الصداقة وأن حتى ندرتها إذا قلنا أمنا صعبة.
نعم. أيضا ترى كلمة الصاحب تأتي بمعنى الصديق لكن هي أقل درجة في
مرات
كتاب
ما تستصيغها
صحيح. ليش؟ لأن الصاحب هو المصاحب. والصاحب ترى إذا ذكرت بإطلاق لا تعني مدحا أو ذم.
أيوة.
عرفت علي؟ ليش؟ لأنه هو المصاحب. هي ذكرت في القرآن مثلا ذكرت في 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 معرض المدح في قول الله تعالى لما كان يعني تحكى قصة الهجرة هجرة النبوية.
نعم.
أي نعم. نعم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم. وذكرت أيضا يعني في أكثر من موضع في قضية المخالفة. يعني ممكن هذا يكون صاحبني لكن هو يخالفني لما في قصة الحوار اللي في سورة الكهف بين صاحب الجنتين وصاحبه قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. طيب هنا واضح أنه في خلاف فكري كبير بين الطرفين وهذا يدل عليه الحوار نفسه أن هذاك الشخص اعتد بجنته ومكانته وبكل شيء فأصبح وصل إلى مرحلة من قضية الاعتداد بالنفس إلى مرحلة الكفر والغرور. هذاك الطرف الثاني اللي هو الطرف المؤمن كان يخالف تماما مع هذا القرآن نعتهم الاثنين بلفظ الصاحب. أيضا في قضية الصحبة المؤبدة أو المستمرة في قول الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة على استمرار الصحبة في الدنيا. قضية أثر أيضا في قضية الصحبة المؤقتة ولما يقول نبي الله يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وأحيانا تكون الصحبة هذه مثل صحبة الجيران صحبة مستمرة لهذا الجار يعني على مكانته جعل كالصاحب في قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. شوف سبحان الله هذه كلها تبين فضل الصاحب في الحياة وأن ترى من الصعب جدا أن الإنسان يعيش بدون صاحب. لهذا لما يتكلم الله عز وجل في قضية الآخرة يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فكلمة الصاحبة هنا بمعنى الزوجة ولولا فضل الصحبة ما سميت الزوجة بالصاحبة. لهذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما غضب على زوجاته فقال إن كنا صواحب يوسف. يعني شوف الكلمة أحيانا تحمل أكثر من دلالة ومن معنى.
جميل. كل هاي الأشياء اللي ذكرتها نقدر نحط حتى معايير الصداقة أو معايير اختيار الصديق.
شوفي قضية الصديق لأنه مهم للإنسان جدا. اليوم حنا إذا نبى نشتري بيت نروح على طول مباشرة يعني ونشتري لا لابد نضع مواصفات نضع يعني كذا حتى في أقل من البيت السيارة لا أنا أريد المواصفات الفلانية والأمر الفلاني ما أوصل للمعرض على طول أول سيارة أخذها. فما بالك بالصديق اللي يكون هو مستودع الأسرار وهو الشخص اللي دائما يعني يكون قريب مني أسراري عنده يعني لهذا يذكرون السلف أن من أداب الصداقة من أدناها حفظ السر ومن أعلاها نسيانه.
نسيانه بالمرة. أي
خلاص يعني أنا خوي قال لي سر أني أنا مفروض كأن السر هذا مش موجود. هذا من أعلى مراتب الصداقة أدناها يعني هذا الحد الأدنى في قضية الصداقة مثل ما يقول السلف هي قضية حفظ السر أن أنا لابد السر أنا ذاكره موجود عندي لابد أني أحفظه. أعلاها أن خلاص أنا كأن السر هذا ما سمعته أصل للمرحلة هذه ممكن الكلام يقال أمامي كأني ما أدري ليش لأن قد استودعني سرا والمجالس بالأمانة. فنأتي إلى قضية الشروط. يعني أنا أذكر من كلام الأولين أستاذة سماح يوم يقولون الشيبان كانوا يقولون قبل يقولون يا عيالي اللي خاف الله لا تخافون منه
صدق.
واللي ما يخاف الله خافوا منه. فهذا أنا أعتقد قضية مخافة الله هذا أول معيار أساس أنا لابد أني أنا أختاره مع صديقي، لأن هذا الصديق إذا ما رعى جانب الله عز وجل من الطبيعي جدا أنه يبي يوم تنتهي المصلحة اللي أنا ممكن ما أعرفها هو يبطنها في نفسه وينهي هذه العلاقة بشكل سيء بشكل عنيف بطعنة بظهر إلى آخره من الأمور هذه بخيانة إلى آخره. فطالما أن هذا الشخص يراعي جانب الله عز وجل إذا لا محالة أي بالضبط. الأمر الثاني في قضية اشتراط الصاحب أن يكون ذو عقل. ليش يكون ذو عقل؟ لأن أحيانا الواحد يصاحب واحد وحاش السامعين يكون أحمق، فمثل ما يقولون عندنا يبى يكحلها يعميها، فهو يبى الخير لي لكن يوهقني، يبى الشيء الطيب حقي لكن إنه يعني دائما يعثرني. فمثل هذا يعني إياك يعني أنك تصاحبه. يعني أنا أذكر من الأرجوزات الجميلة في الشعر يعني لما يقول القائل: لا تصحبن الأحمق المائق الشمقمق، عدو سوء عاقل ولا صديق جاهل، إن اصطحاب المائق من أعظم البوائق، يستحسن القبيح ويبغض النصيحة، كثيره وجيز ليس له تمييز، وربما إذا نظر أراد نفعا فأضر. يعني هو يريد الخير حق خويه لكن سبحان الله يوهقه. الأمر الثالث في قضية اختيار الصاحب قضية الأمانة. لهذا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان الصادق الأمين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر وترك ابن عمه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في مكة، ترك حتى يرد الأمانات. إذن قضية طيب النبي عليه الصلاة والسلام عنده كثير من أصحابه كانوا موجودين، لكن قضية قرب علي رضي الله أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هي قضية أن أيضا عنده صفة مثل صفة النبي عليه السلام في قضية حفظ الأمانة. اليوم إذا أنت أستاذة سماع عندك مبلغ مالي وتبي توصلينه حق أخويتك ولظرف أو لأمر أو لآخر أن أنت ما تقدرين تتلاقين معه، أنت مسافر مثلا وهي ما بتلحق عليك إلى آخره، من الطبيعي جدا أنك أنت بتنتقي شخص جدا يكون أمين حتى يوصل المبلغ هذا، لأنه ممكن تتسافرين والمبلغ ما يوصل أو يتأخر، تكون هي منتظر المبلغ هذا لأمر أو يعني الاستعجال أو إلى آخره، تسديد أمر معين سواء بنكي سواء خدمي إلى آخره. فدائما الواحد يختار صاحب الأمانة والصحيب أو الصاحب الأمين، ليس فقط في قضية المال،
ترى في كل شيء بيكون أمين هذا هو مبدأ بيكون
بالضبط. ليش؟ لأن اليوم حتى نحن أحيانا لما نتكلم في قضية الصاحب، الصاحب القريب دائما سواء مني منك من المستمع الكريم يعرفون هنا. اليوم أنا لو مثلا أقول لك مثلا صديقتك المقربة بتقولي نعم تعرفها، يعرفوها الأهل يعرفوها البيت عندي، نفس الشيء عندي أنا. حتى مهما يعني مضينا في السنين وفي العمر، يعني بعض الناس يقول لك لا يعني لما أنا أكون مراهق أكون ولد صغير طفل صغير هلي والدتي أبوي يعرفون يعني ربعي وكذا. لا، هذا الكلام غير صحيح. والدليل اليوم أنا والدتي تعرف أسماء ربعي، وأحيانا تقول لي هاش حال أخويك فلان ربيعك فلان فلان علومه لك فترة ما تطري فلان كم متواصل معه ولا مش متواصل معه. فهذا الشيء طبيعي جدا. ليش؟ لأنه قربه دائما. إذا أنا الشخص اللي يكون قريب من أهل بيتي لابد أنه يكون أمين
فعلا،
عرفتي علي؟ ليش؟ لأن هذه البيوت عورات
صدق.
فدائما أحيانا حتى يعني أنا أذكر على جيلنا زمان أيام الثانوية مو بأي حد يدخل بيتنا. الشخص بعض الناس اللي يماشوننا يمكن ما يعرفون بيوتنا وين. ما ندله البيت. ليش؟ لأنه والله ما تدري. صح أنا أشوفه في المدرسة، أشوفه مثلا في النادي، أشوفه مثلا برا، كنت بقول في المول بس المول على أيامنا ما كان موجود، فكنت أشوفه برا لكن
السوق.
في السوق. لكن يعني
ما في هاي تتقلق.
نعم أنا والله أدليه بيتي أو أدليه يعني مكان هلي أو جماعتي، بينما الصديق المقرب تلاقي دوم يا يعني في ميلسه يا هو في ميلسي جالسين يلعبون مثلا جالسين نلعب او مثلا الحين مثلا عيالنا البلاي ستيشن والى اخره من الامور هذه او يتجمعون احيانا يقعدون يسولفون في الميلس عندنا او عندهم. فهذا ليش قضية الأمانة؟ لأن أنا أحيانا لما يدخل الشخص بيتي قد يطلع على أمر لا يطلع عليه الشخص اللي برا البيت. أنا ما أدعو هنا والله أقول لك لا أنه والله كونها ربيعي ممكن يدخل على هالي، لا أنا ما أي نعم أنا ما أعني القضية هذه. ليش؟ لأن أحيانا البعض تدري السادة سماح يسمع ممكن يفهمها بطريقة خاطئة. لا أنا أعني قضية الآن مثلا أي حد يدخل البيت لا شك أنه بيطلع على أمور في البيت موجودة، سواء من سماع صوت من يعني مثلا ترتيب البيت وضع البيت إلى آخره. فالأول نحن ما كنا نسمح لحد يدخل إلا الشخص الأمين حتى ما ينقل للخارج إلا ما تقتضي. نعم. نعم بالضبط. هذا قضية الأمانة أيضا في قضية الحفاظ على السمعة. ليش؟ لأن أحيانا شو يصير يقول لك والله أنا ربيعك وخبرتك شو يقولون من وراك. لا عزيزي، أنت يوم تكون ربيعي أنا ما بسألك أنت ليش توصل لي الكلام اللي قالوه من وراي، أنا بسألك كيف الكلام هذا قيل أمامك وسكت. أنا ما أحتاج من صديقي المقرب الأمين على سمعتي أنه يوصل لي الكلام لأنه ما رضى ويا يقول لي والله فلان يقول فيه.
شو الفائدة؟
أنا سؤالي كيف قيل الكلام هذا أمامك وأنت ساكت؟
صحيح.
كيف تجرأوا أن يقولوا أن يطعنوا فيه؟ كيف تجرأ أن يطعننا في البنية هذه وصيد وربيعتها يارسة في الميلس هذا؟ إذن هنا قضية الأمانة تختلف، في خلل في قضية الأمانة. أيضا من قضية يعني الصديق في قضية اختياره أن يكون صديق ناصح.
أكيد.
ليش؟ الأولين يقولون ربيعك اللي يبكيك مو باللي يضحك عليك. فيعني الإنسان أنا ممكن أو مثل ما يقال أيضا صديقك من صدقك لا من صدقك. يعني أنا والله كل شيء أقوله لا زين حلو ممتاز كذا
صفاني لفاني
صدقتي. فهذا اللي يصير. لكن أحيانا لا والله ممتاز. ليش؟ لأنه ما يبي يخسرني. لا أنا ما أريد الشخص هذا. أنا لما أختار صديق أختار الصديق الناصح اللي أنا إذا خطيت يقول لي خطيت، إذا أنا صرت يقول لي كفو عليك.
يكون هو ضميرك.
بالضبط. يكون هو المرآة. لهذا يعني مثل ما جاء عن الفاروق عمر بن الخطاب أنه كان يقول للناس أنتم مرآتي. يعني وكما جاء في الأثر المؤمن مرآة أخيه. فالإنسان سبحان الله الصادق دائما هو اللي يقول حق خويه ترى فلان أنت غلطان. اليوم نحن في أمور كثيرة ترى السادة سماح في البيوت ما بتكون كانت موجودة أمور خاطئة لو كنا نختار الصاحب الصح. يعني أنا أذكر من الأمور اللي شفتها قبل فترة في وسائل التواصل الاجتماعي وجدا تأثرت. واحد مسوي مقلب في خويه، ركب معاه السيارة وحاطت كاميرا أمامية خويه ما انتبه له فيها، ويمثل عليه أن والدته اتصلت فيه وقال لها وهي تقول له يعني هو يمثل على خويه ان والدته تقول له انا اباك توصلني للمكان الفلاني. هو يقول له ما يصير انا الحين توني طالع مع ربيعي وكذا اوف يعني انتم دائما ما في طيب شوفي اخوي فلان شوفي اخوي. وهذا قاعد يتسمع والكاميرا تصور وخلاص خلاص خلاص انا عقب 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 وسكر. فسكر وياي بيسولف مع ربيعي ها وين تبان نروح وين كذا. خوية طالعة قال أنت كنت متكلم منه؟ قال الله يهديها الوالدة بس الله نتكلم والدتك؟ قال نعم. طبعا هذا مقلب يعني الشاب يتكلم بجدية.
الحين منو اللي مسوي المقلب؟
اللي يسوي عمره يرمس أمه اللي هو راعي السيارة وخوية ركب معه
هو اللي حط الكاميرا
هذا مسكين يا غافلين لكم الله يا ركب السيارة والسيارة ماشية الحين أنا راكب مع أخوي وما أدري إنه يصورني وخوي قاعد يمثل علي إنه هو يكلم والدته وأنه يتكلم معاه بأسلوب غير لائق. قال أقول لك شيء وقف أنت ترى مو بكفو إنك تمشي معي. قال لي يا فلان خلنا بنصير نستانس. قال له أمك أنت ما تستحي هذه أمك هذه تترك كل شيء وتصير حقها لكن أنا الغلطان أني أنا أصاحب واحد ما هو بكفو أن أنا أصاحبه. أقول لك وقفني وعيه أنه يقنعه أن هذا مقلب. فتح الباب والسيارة تمشي واضطر أن هذا يضرب بريك والكاميرا تطيح ونزل من السيارة. دلالة ليش؟ أن لما يكون عندنا أصدقاء من نوعية هذه أستاذة سماح بتقل لا شك قضية العقوق الموجودة في البيوت. لما أنا أشوف خوي يتكلم مع والدته بالطريقة هذه وأردعه سواء كان بقوة سواء كان بطيب إلى آخره إذن بتقل قضية العقوق. أحيانا أنا أذكر واحد من طلابي كان يكلمني فجأة سمعت صوت هرن، فقلت له أنت منو اللي هرن؟ قال لي أنا أستاذ. قلت له حق منو؟ قال لي حق الوالدة دخلت مكان. زعلت عليه، قلت له أنت بأي حق تهرن حق والدتك؟ قال أستاذ دخل. قلت إياك، ترى إياك الناس إذا ما يكونوا ناصحين لبعض ترى السادة سماح الدنيا ما فيها خير. وهذا أنا أذكر سبحان الله الحين أستحضر كلام جميل، هو تسجيل قديم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ربي يحفظه، نائب رئيس الدولة ورئيس حكومتنا وحاكم دبي، يوم ما كان يقول أنا المسؤول اللي ما يقول لي كلمة أني أنا مخطي هذا فيه خلل، هذا قاعد يجاملني. طبعا الفيديو قديم لكن انتشر في الفترة الأخيرة. أنا لابد أن الشخص اللي هو يقول لي والله هذا النقطة فيها خلل، فيها خطأ، هذا الشخص اللي يبالي الخير، يبالي الدولة الخير، يبى أن الحكومة تمشي بشكل صحيح. لكن الشخص اللي كله زين كله كويس
الأمور طيبة،
هذا ما 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 يستحق أنه يكون صديق. ليش؟ لأن أنا في النهاية ممكن أسير صوب حفرة وما يوريني، خله يطيح في الحفرة. فهذه مشكلة أيضا.
الله حتى على هالإطار هالموضوع بالشيء بالشيء يذكر، يوم يكون ربيعك بهالشكل الناصح اللي تحس أنك يوم تقول له إصرارك وينصح يقولك أنت غلطان، ترى في النقطة أنت غلطتي سماح أنت كذا كذا، تحس في معظم الأوقات أنت محتاجها الإنسان، مو محتاج البيس البتيس بتضحك وياك ولا بتشيلك همها ولا الناس السلبيين، تحس حتى لو كلامه قاسي ولكن يعني في الصميم يكون.
صح صح. أنا أقول لي سبحان الله قبل فترة كنت أستشعر أني مخطئ في 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 أمر معين. وتدري أحيانا الواحد هو غلطان يكابر على نفسه ويعرف أن الطريق هذا غلطان. رفعت السماعة واتصلت على واحد من الشباب، خوي قديم. قلت له فلان، قال لي تفضل. قلت له أنا أدور نصيحة. قال لي أنت أنا أنصحك؟ قلت له لا، مش نصيحة عادية، أنا أدور شخص مقرب يعطيني كف. قال لي كيف كف؟ مو بكف يعني كف مادي، لا كف معنوي. أنا جاي ترى، أنا جاي وأنا غلطان ترى، وأنا أدري إني غلطان، بس أبا واحد يسمعني كلام قوي ترى حتى أمشي صح. قال لي خلاص أنا ترياك. قلت له ترياني بس بدون الكف المادي، لا كف معنوي. ففعلا يلسنا، وأنا أعرف الكلام اللي هو بيقوله حقي، لكن تدرين ما تستأمنين أنك أنت تفضضين إلا حق شخص مقرب صديق أو صديقة، وتتقبلين منه الصدمة اللي ممكن يعطيش إياها عشان إيش تصحصحين وتعدلين مسارك.
تمام، اسمح لنا بناخذ فاصل. حلو. فاصل مستمعين، وبرد الواصل الصداقة تريون
خطارنا.
حمل معه الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة من شعب الإمارات، هدية بسيطة نقدمها
بإعلان عام 2017 عاما للخير.
للخير معاني غير.
تستطيع التطوع في واحدة من مبادرات دبي العطاء التعليمية خلال شهر رمضان لتجميع 50,000 حقيبة مدرسية لتوزيعها على الأطفال اللاجئين في الأردن. تنظم المبادرة هذه من 17 وحتى 22 يونيو. للانضمام لهاي المبادرة سجل عبر موقع دبي العطاء dubaicares.ae.
للخير معاني غير.
رمضان في البلاد.
يا الله صايم مو برايم انش، واسير الدوام في هالزحمة بعد، وانت اخرت بيزخني المدير زخة وبيخرب يومي علي. الله يعين.
صباحكم الله بالخير. بالنسبة لحركة سير شارع الشيخ محمد بن زايد حاليا مصطك،
الحمد لله اني ما سرت من هذاك الدرب طلع مصطك.
يكون على الدواير
وزين تذكرت اشوف التواير زينات ولا يبالهن تبديل.
الموظف قادر ان يبدع ويبتكر حتى لو كان هو ينفذ اجراءات ثابته، اجراءات ما فيها يعني تغيير وتبديل، ممكن أن أنفذها بطريقة.
الصراحة بيض الله وجهك، صدق كلامك يبرد فؤادي، كل حول أحلى عن اللي قبل.
صباح الأولى ويا سالم محمد، من الأحد لين الخميس، من الساعة 8 الصبح لين 10 الضحى، طول شهر رمضان على إذاعة الأولى.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
شو بتسوي؟
إذا العطش ما يفارق طول نهار رمضان.
يا الله يا العطش، بموت ريجي ناشف، مو برايمة أتحمل كل يوم نحن منتم على هالحالة، ولا حر ولا عطش. بتخبرك تحسين بالعطش اللي أنا حسبه؟
وفي عطش بس مو بهالعطش اللي تلعيبه.
وعرفت إنه من وراء أكلك.
بتخبرت شو السحر أنتي؟
والله ماشي، متسحرة برياني دياي.
برياني الله يهديك، حدي السحر برياني.
شو بتسوي؟
أتجنب العطش إني أشرب ماي وأكل تمر،
أكثر من أكل الموز والسحور، وأقلل من شرب البرتقال والماي.
أخير شيء تسوي؟
خلال شهر رمضان معظمنا يحس بالعطش، ويمكن تخفيف العطش من خلال زيادة ارتفاع محتوى أطعمتنا من البوتاسيوم، والبوتاسيوم يكون مصدره دائما من الخضروات والفواكه مثل الموز، وتقليل مستوى الأطعمة العالية الملوحة مثل المخللات والأطعمة الجاهزة، وتقليل مستوى الأطعمة الغنية بالبهارات. لطيفة محمد راشد، وزارة الصحة، رئيس قسم التغذية.
شو بتسوي؟
عساكم على القوة. الله
منكم وفيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته.
السلام عليكم. حياكم السلام.
يا حي يا
هلا ابوي.
خطارنا.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وزال الحديث مستمر عن الصداقة من خلال لقائنا في الاستوديو مع الأستاذ نزار القحطاني، محاضر ومستشار تربوي واجتماعي. مرحبا أستاذ نزار.
حياكم الله.
كنا نتكلم قبل الفاصل عن المعايير وشروط اختيار الأصدقاء، حين بتعطينا معيار جديد.
أي فكنا نحن نتكلم عن النصح. وقضية أن الصديق الصادق لابد أنه يكون ناصح لصديقه. اليوم كثير من الأمور المجتمعية الخاطئة تكون أحيانا عدم نصح الصديق. ممكن
أي
ممكن جاري ممكن يشوفه مثل ما ذكرنا قبل الفاصل قضية مثال حقوق الوالدين. اليوم سبحان الله قد صديق يشوف صديقة أو الصديقة تشوف صديقة في مسلك خلنا نقول سلوكي غير صحيح. مثل قضية التواصل بين الجنسين بشكل غير قانوني أو شرعي، التواصل الهاتفي وإلى آخره. صار عادي.
نعم. يعني لبس مناسب تبرج زيادة
عادي. هي. عرفت علي؟ طيب وين الصاحب؟ ليش أصبحنا نسمع في المجتمع أنه نحن نريد قوانين تضبط مثل الأمور هذه؟ ليش؟ لأن لما ضاع وجود الأفراد والأمور المجتمعية أو بعض المهام المجتمعية يبدأ القانون يطالب فيه. أو الأول هل كان في قوانين بالشكل مثل الحالي؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه كان في الفريج في
كل واحد عنده في قانون في دستور.
بالضبط. إيه. والناس ترى متفقة. والولد إذا غلط في الفريج كله يربيه. ونفس الشيء البنية ما والله لا الحين ما ينفع والله بقول حق امك لا 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 هي
خالك تدخل او العمك
هذا هو الخاله الثانيه هي تخلص الموضوع يعني. والبنيه ما تروح تخبر امها ليش؟ لانها لو امها درت هذه عقوبه جديده او حساب جديد بيصير. فهي قضيه ايش؟ قضيه ان المجتمع كان ناصح. اليوم نحن لما نفعل دور المجتمع
احساس بالمسؤوليه احيانا شيء خصني خلهم يصطفنون
هي يعني القضيه. احدى المرات كنت انا في احد المولات في زائرة أجنبية كانت بجنبي أنا قاعد أشتغل وكنت في 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 المقهى. أنا دائما ما أقول كافي أقول مقهى. الناس تفهم كلمة المقهى شيشة وكذا القهوة لا المقهى يعني الكافي. فكنت قاعد أشرب قهوة واللي جنبي طلعت السيجارة الإلكترونية وتدخن فناديت في المقهى نفسه. فقلت له مسموح؟ قال لي لا. طبعا أنا شفتها وهو يكلمها ورفضت. فسرت أنا تكلمت معها كانت تعرف إنجليزي قلت لها لو سمحتي ممكن تتفضل؟ قلت لها ترى هذا ممنوع في المول وأنا أتمنى أنه يعني يكون في تقدير لقوانين الدولة. نحن نرحب بالزوار
يعني
وبالعكس نحن نفرح بالسياح وكل الثقافات مسموحة ومحترمة عندنا في دولتنا لكن هذا الأمر ممنوع. I'm sorry وكذا وردت حطتها في, في, في شنطتها. اليوم سواء كان سائح أجنبي أو من عيالنا كثير من الشغلات بتنتهي إذا كنا ناصحين كأفراد مجتمع
وبأسلوب برقي.
فكيف إذا كنا أصدقاء؟ اليوم نحن نقول الصديق ما قام ينصح فكيف بالشخص الغريب؟ أيضا قضية تقبل العتب. عرفت علي؟ قضية تقبل العتب مهمة بين الأصدقاء. إذا كل صديق إذا عاتب أخويه زعل وشال عمره ومشى ما عاد صداقة هذه. ليش؟ لأن العتب ترى على جزئين السادة سماح. أحيانا يكون العتب ترى مرفوع. عرفتي علي؟ ليش؟ لأنه والله صديقي خوي يعني ليش عاتبه؟ عرفتي علي؟ يعني أنا لازم أن إيش أتحمله. وإذا صار العتب لابد أنه يكون متحمل.
صدق.
ليش؟ إذا عاتبني خوي
من المحبة
عاتبني. ما يعني هو لو ما كان يحبني ما كان عاتبني. فقضية العتب لها دورين. إذا كان قبل يبدأ العتب فالعتب مرفوع. إذا حصل العتب فالعتب متحمل.
أنا أبغي عندي سؤال في العتب. إذا أنا أعاتب شخص أو صديقة أو في علاقتنا الأسرية إذا تعاتب وطلعت في خاطرك وعتبت تم أخذ الموقف وشال في خاطرك ولا مفروض خلاص بانتهاء العتب بانتهي الإحساس؟
المفروض طالما أن طلع العتب خلاص انتهى الموقف. ولا شو الفائدة أن العتب طلع؟ لا خله داخل وخلي الموقف مثل ما هو. فهي بعض الناس كده مش أنت عندنا يعني عندهم مشكلة. تدرين هي قضية الاحتقان النفسي هذا لو الناس تتخلى عنه استاذة سماح نحن في خير. لكن المشكلة الناس يعني دائما شايلة في قلوبها الشك الحقد
سوء الظن
الحسد سوء الظن عدم تطيب النفوس. هذه الأمور كلها أمراض مجتمعية للأسف الشخص اللي يعاني منها ترى يتعب في حياته ويتعب الناس اللي حوله. فمثل هذا ترى خليكم بعيد منه لا تقربوا منه. ليش؟ لأنه إذا الله بلاكم بصديق مثل هذا أسأل الله يصبركم يعينكم يأجركم. لكن في قضية اختيار المعايير الشخص الحكيم ما يختار صديق بالطريقة هذه أنه دائما يعني إنسان سلبي دائما إنسان يتشك دائما يعني إنسان. وفي أنا يعني على ذكر الأمور الناس اللي يتشكون ترى في بعض الناس طريقتهم في كسب الأصدقاء هي التشكي. ليش؟
مرض.
هو مرض نعم لكن ليش؟ لأنه أحيانا المجتمع يساعد فيه.
أحيانا الناس هم مرض يعني حتى يعني هم مرض تشوفهم تحس أنك شفت مرض يمشي على الأرض.
أنا أضرب لك مثال
يعني ليش أنا عاني ما النماذج صراحة.
أنا أخبرك الحين إحنا أحيانا قد نكون سبب لهذه النماذج. أحيانا شو اللي يصير الحين مثلا أنا والأستاذة سماح زملاء في المكاتب اللي كنا فيها قبل شوي شفتي البيئة كيف مفتوحة ومكاتب كذا كل يوم أنا بس بيني وبين أستاذ سماح صباح الخير صباح النور صباح الخير صباح النور جيت هذاك اليوم أنا حزين يالس متألم، يمكن الحزن هذا مو بشيء كبير، يمكن خالفوني في الباركنات تحت وحزين على 100 درهم اللي خالفوني بها، فلوسي زعلان عليها. ويا تسد سمح أبو فارس عسى ما شر، والله شوي متضايق، ليش شو صايب انك؟ شوفي الاهتمام اللي صاير. اوه والله في اهتمام يعني، اوكي
هو كان مو باهتمام كثر ما فضول،
عرفتي علي. لكن هو اذا خلاص انا لابد امثل كل يوم يومين دور الضحيه، ليش؟ عشان يهتمون فيا.
اذا حد اول ما يك يعني بدون بس شيء يعني جاي يشكي بدون اي سؤال منك،
ايه
هذا كيف تتعامل وياه؟
هذا شوفي حسب الشكوى، إذا ممكن قد يكون هو جاي يستشيرك استاذ سماح ثقة برأيك، ممكن يكون من الصنف اللي احنا نتكلم فيه اللي هو الصنف الشكاي، هذا لابد انه ما يحصل عندك المبتغى اللي هو يريده. ليش؟
لأن تعطي كف يعني
انت عندك ناس وايد يعانون تعاني منهم انت الظاهر
كف يعني مش معنوي كف
حسي اهم شيء، بس مش من الناس اللي حولنا يعني. فهذا هو. نأتي ايضا الى قضية أو آخر الصفات في قضية اختيار الصديق. أنا أعتقد أنها صفة تكميلية أو كمالية اللي هي الاهتمامات المشتركة.
جميل.
يعني ما ينفع أنا إنسان مثلا أحب كرة القدم وأحب يعني الرياضة وكذا ويكون صديقي المقرب شخص هادئ يعني خلنا نقول بعيد من قضية الرياضة يعني يحب مثلا الرسومات وشغل بيكاسو ودافنشي ومن متحف اللوفر في أبوظبي يا ابن المتحف مش عارف إيش كذا. أنا لما أمشي معاه إذا ما يكون في أمور أخرى مشتركة بيننا نبمل، أبى أسير مباراة أنا وياه
ما يبغى
يا أخي تعال قوم بنسير البارحة مباراة الشارجة وبنياس ولا مباراة الشعب وحتى الشباب وحتى لا ما أصير، إيش لي أنا في المباريات؟ تعال بنسير المتحف الفلاني، أنا أقول مثلا متحف الشارقة الإسلامي، إيش لي أنا في المتحف والقرقعة هذه والمسقوكات والأمور هذه؟ يا أخي لا، هذا تاريخ، هذا فن، هذا كذا. يعني ما تكون فيه اهتمامات مختلفة دائما بتكثر التتشات. لا لما يكون عندنا اهتمامات دائما متقاربة أنا أعتقد الأمر أفضل بيكون.
نعم. قبل ما نختم الحلقة يعني نبغي بما أن في أجواء رمضانية أهمية توطيد أواصر الصداقة في هذا الشهر الفضيل. شيء ثاني، إذا أنا كان في خلاف بيني وبين ربيعتي كيف أستغل هذا الشهر يعني، وأن رب العالمين يغفر في آخر شهر لكل حد إلا المشاحن.
يا الله.
فكيف نستغل هذا الشهر في تقوية الصداقة وإصلاح الخلافات؟
أنا من تجربة شخصية دائما كل الناس اللي أنا زعلهم طول السنة صالحهم في رمضان. المسج الرمضاني المسج الرمضاني وابدا اواصلهم في 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 الايام الاولى من رمضان. ايضا تدرين قضيه رمضان من الاشياء الجميله عندنا دائما في قضيه الاصدقاء اللي هي التجمعات اللي تصير بعد صلاه التراويح.
صحيح.
سواء في الميالس او في الخيام الرمضانيه
او في البيوت
فهذه دائما يعني يتجمعون فيها الشباب البنات الاصدقاء حتى في على مستوى عيالنا. تصير فيها انشطه كثيره، يمكن اكثر الانشطه الرياضيه اللي تصير في رمضان كره الطائره مثلا.
صحيح.
كثير
عندنا في ابو ظبي يعني
في كل مكان الناس يلعبون كرة الطائرة، شباب صغار إلى آخرة. فمثل هذه الفعاليات لما دائما تستغل بشكل جيد تبني نوع من الروابط. صحيح. الناس يتلاقون، الأولاد يتلاقون، خلنا نسوي دوري حق عيالنا وربعهم يكون حولنا، نشوف أصدقاء عيالنا كيف يعني يلعبون مع بعض، الناس تتجمع، يا ولدي سوي فطور حق ربعك وخلهم يوني يتفطرون معنا في البيت، نشوفهم نتعرف عليهم، البنية نفس الشيء. مثل الأمور هذه، المناسبات الاجتماعية، ورمضان يعتبر مناسبة اجتماعية مثمرة وخصبة. هذه الأمور دائما توطد العلاقة والتواصل بين الناس في المجتمع.
تمام. حتى شيء حلو بالنسبة لأبنائنا، مثلا في ناس عندنا تقليد حلو أنه مثلا الأب يكون صديق لولده وأصدقائه.
صحيح.
حيث أنه يندمج معهم، يعيش عمرهم. إذا عندي ولد مراهق فأنا أعيش فترة المراهقة وياهم، أسبب أتعرف على تفكيرهم، ميولهم، اهتماماتهم. أهمية هذا الشيء.
دائما نحن نشتكي من ربع عيالنا ونحن ما ناخذ الخطوة الأولى اللي هي اختيار هؤلاء الربع. لابد أنه نحن نختار ربعهم. ليش نحن ننتظر لما هم يختارون يكون الاختيار خاطئ بعدين أوف تعال ربع سوء؟ ليش توصل للمرحلة هذه؟ أول شيء لابد أنه الأب يكون هو ربيع عياله، الأم لازم تكون هي صديقة لأبنائها سواء صحيح. أولاد أو بنات دائما تكون في حوار، تكون في سوالف، في اهتمامات مشتركة. أنت كأب الحين يا أخي اطلع الساعة ونص هذه وسير شجع مع ولدك الفريق اللي هو يشجع في 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 الملعب. نفس الشيء انت بنيتك تبى تطلع المول، اطلعي معاه، سيري قاعدين انت وياها في كافيه.
صحيح.
انت احيانا انت قاعدين مع ربيعاتك في مقهى، خذي بنيتك وقعدي معها في 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 مقهى. قضيه معرفه اسماء ربع الابن او البنت لا لا، يعني دائما نحن ما نهاجم الابناء ربع الابناء في امامهم. ما حد ترى انا الكبير ما احب انه والله حد يقول لي والله ربيعك الفلاني ترى مو بزين، ما بالك بالولد الصغير أو الشاب المراهق. لا دائما خلي النقد بناء، فلان ترى فيه فنان فيه كذا كذا كذا، بس لو يترك الشغل الفلانية بالضبط الحركة هذه فلان كذا. أو دائما امدح الأصدقاء الجيدين، ترى فلان وفلان ما شاء الله ممتازين، فلان خلهم ادعوهم. دائما همش السلبي الشخص السلبي بعده وقرب الأشخاص الزينين. مثل هذه النقاط ترى دائما تكون نقاط جيدة في قضية أن الابن دائما يكون قريب من الصالحين أو الناس الفاعلين في المجتمع وكذلك أيضا البنات.
أرد لنقطة العتاب وبختم بها، العتاب كثرته يفسد العلاقات؟
يقولون ترى الدقيق كثرة الدقيق يفك يفك اللحام، وهذه ترى مقولة ما جاءت من فراغ في مجتمعنا. لهذا دائما الشخص أنت قول كلمتك ونصيحتك وامشي، إذا بتكررها مرة مرتين لا تكثر، لكن أن دائما الشخص الحنان ترى ما حد يحب أستاذ سمه الموضوع الفلاني الموضوع الفلاني الموضوع الفلاني، يعني الياهل إذا حن في البيت نحن نضايق، فما بالك لما يكون شخص كبير. لهذا الإنسان إذا عاتب لابد أنه يعاتب بلطف، وإذا جاء العتاب من شخص قريب لابد أنه يتحمل بطيب نفس.
صحيح، يعني بالعتاب والله يعني العتاب حلو، ولكن في أطر معينة بين الأصدقاء والصديقات. الوقت كان جميل جدا عن الصداقة،
يبالنا حلقة نحن الظاهر عن العتاب،
يبالنا العتاب بشروطه وأدابه وأحكامه. شكرا لك جزيل الشكر أستاذ نزار القحطاني أبو فارس على تواجدك ويانا في استديو الأولى.
أنا سعيد أني كنت معاكم اليوم، وعساكم على القوة ودمتم كفو يا رب.
وياك إن شاء الله أستاذ نزار. ويقول إذا كنت في كل الأوقات معاتبا لم تلقى الذي لا تعاتبه.
خطارنا
رمضان في البلاد.
الحين خلاص حفظتوا اسمي؟ شو اسمي؟
أثير.
وإذا نسيتوا اسمي شو بتقولون؟
أثير.
مستعدين تسمعون خروفة اليوم؟ إنزين. كان يا مكان في قديم الزمان هذا الراعي البسيط كان يالس.
خروفة أثير كل جمعة وسبت طول شهر رمضان من الساعة 9 لين 10 في الليل، وترمون تسمعون الإعادة من هنتين لين ثلاث وقت الهايور على إذاعة الأولى.
دحة الماية، دحة الماية معناتها الموية يومتي أول شيء من ساحة، ويوم تقرب البر عيت عملت شو زبد في نهاية المطاف. أول ما توصل وين تدح الماية وين تنكسر الماية هني لامست السيفة، هني عند السيفة الدح تكسر وتسيح تظهر فوق على اليابسة وترد في حينها. هذه يسميها شو؟ دحة الماية. تابعونا في رمضان.
دحة الماية كل جمعة من 10 لين 12 نص الليل طول شهر رمضان، وينوخذ حميد بن ديبان ويحاوره فهد علي. رمضان في البلاد.
مكارم الأخلاق.
الشجاعة من أروع وأنبل الصفات التي تتحلى بها النفس الزكية، هي قوة في النفس وثقة بالله، وهي القدرة على مواجهة الصعاب والمخاطر والظلم والقهر، والتغلب على مصاعب الحياة بإيمان وصبر وتحمل وعدم الضعف والاستسلام. ولربما تأتي صفة الشجاعة واحدة من أكثر الفضائل التي تغنى بها العرب ووعتها دفاتر أشعارهم، وقد قيل إن الجبان يموت آلاف المرات لكن الشجاع يموت مرة واحدة. والشجاعة الحقة لا تعني البطش والتغول على حقوق الآخرين، بل هي الحلم والانتصار للحق ورفض الضيم والظلم.
مكارم الأخلاق.
رمضان في البلاد.
ترك الذنب ولا معالج التوبة.
ترك الذنب ولا معالج التوبة.
أحمد تعال بقول لك، بس نلعب تأخرنا وما فينا على مواقع أمي.
أوش قايل مر الوقت. شباب خالفتكم السهالة، باكر بنتلاقع فما إلا.
السلام عليكم.
تسلم على منو؟ كلهم رقود. سير تسبح وخلنا نلحق على المسلسل.
أول شيء أبوي موصلنا يقول لك لازم تسلم يوم تدخل أي مكان، في حد أو ما في حد. صدقك المسلسل لا يفوتنا. دقايق قايمة.
حمد يلا بسم الله حطينا السحور.
عيالك وين؟ وعيتيهم؟
وعيتهم نعم، عليا وشمة قدامك، وأحمد وحمدان هذيلة سالفتهم سالفة كل يوم على هالحالة. الله يهديهم يتسدحون عند التلفزيون في الصالة ويرقدون وعيزوني كثر ما وعي.
أشوف هم صخوها من هل علينا رمضان، هذه سالفتهم إلا تصوليب في الليل ورقاد في النهار. أنا بسير لهم. أحمد حمدان.
نعم نعم أبويا.
يلا سحور.
أنا مو بمشتهي سحور أبويا، وبنش الفير للصلاة.
ما نبى سحور أبويا.
أكيد ما تبون سحور، تقيلون رقود طول النهار وفي الليل تاكلون ما توقفون، وهذا رمضان يخطف عليكم ما كنا خطف عليكم رمضان. شهر واحد في السنة ما يمدينا نصوم أول يوم إلا قالوا العيد. هل أيام عظيمة بتفوتونها في الرقاد ومطالعة التلفزيونات. أفا عليكم يا عيالي، من باكر بتطالعون التلفزيون تطالعوا، بتلعبون شوي لعبوا، لكن أباكم تصلون كل صلاة وقتها، وكل واحد منكم يختم القرآن لو وديه.
إن شاء الله أبويا.
فعلك طيب أبويا.
ترك الذنب ولا معالج التوبة.
ترك الذنب ولا معالج.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات إذاعة الأولى. الرابع من العالم. العشر الأواخر.
ما شاء الله ست سنين
بنتك من السنة اللي طافت.
أنا يا دوبتي.
لا لا اليوم عزيمة
أهل. قلكم بنات مو بالحين برنامج الرايح
ويا سماح العباس.
يلا يلا نسمع الإذاعة
الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا، ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامج الرايح، وفقراتنا ما زالت مستمرة. وقبل ما نبدأ أو ننتقل لفقرتنا الثانية نطرح سؤال الحلقة. السؤال يقول: شو يدعى الشخص اللي كان يوعي الناس للسحور زمان أول في رمضان؟ أو شو اسم الشخص اللي يوعي الناس للسحور في رمضان؟ نتري إجاباتكم على 4477 وطرشونا الإجابة مرفقة بالاسم الثلاثي. عندنا ثلاث فايزين: واحد بيتأهل للفوز بسيارة نيسان ثالث أيام العيد، واثنين بيتأهلون للفوز بفرس عربية أصيلة. فمنه الشخص أو شو اسم الشخص اللي وعى الناس للسحور في رمضان؟ الحين اسمحونا ننتقل لفقرتنا الثانية وهي فقرة أثر طيب. أثر طيب الفقرة الدينية اللي يقدمها دكتور عبدالله الكمالي، وكل يوم يسرد لنا قصة أحد الصحابيات أو النساء الصالحات ويخبرنا بقصتها وأثرها للقصة وانعكاساتها إلى آخرين. اليوم بيخبرنا عن السيدة أم حجن. أم حجن هي خادمة بيت الله سبحانه وتعالى، كانت رضي الله عنها تشتغل في عمل عظيم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. كانت تنظف المسيد، تهتم بنظافته، تهيئته للعبادة والذكر وإلى آخره من الأفعال اللي كانت تقدمها أو تسويها أم حجن، يعني ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. بنعرف أكثر عن أم حجن من خلال سماعنا لدكتور عبدالله الكمالي في فقرة أثر طيب.
أثر طيب ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، من الأخلاق النبوية العظيمة التي كانت موجودة عند نبينا صلى الله عليه وسلم أن كان يخالط الصحابة الكرام ويتكلم معهم بالحديث الودي الذي يخرج من قلبه بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يضع بينه وبين الصحابة الكرام حواجز في الكلام وفي الحديث، وإنما كان يسمع لهم ويستمعون إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة كانت تنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فماتت هذه المرأة والنبي عليه الصلاة والسلام افتقدها، ما قام يشوف يعني هذه المرأة التي كانت تنظف المسجد. فيوم سأل عنها قالوا: يا رسول الله ماتت هذه المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فأتى قبرها فصلى عليها. جاء عند البيهقي أن اسم أو كنية هذه المرأة أم محجن. في هذا الحديث أيها الأحبة الكرام عدة فوائد. شوفوا، يمكن هي قصة قصيرة جدا ولكن تأملوا فيها وتوقفوا عندها. أما الأمر الأول، الرفعة بتقوى الله عز وجل. يعني مرات يمكن أشوف عامل نظافة لا أظن بأني أكون أفضل من هذا العامل عند الله عز وجل، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتشوف أحيانا الرجل متواضع من ناحية المنصب، متواضع من ناحية المال، متواضع من ناحية التعليم، ولكن قد يكون عند الله عز وجل له شأن عظيم. رجعت مرة بارك الله فيكم من سفرة من السفرات، وجلس بجنبي رجل من أبناء هذه الدولة الطيبة المباركة. قال لي: يا عبدالله أنا عندي نصيحة تنفعك بإذن الله عز وجل، آمرني، تفضل، قل لي، انصحني، عظني، وجهني. فقال لي: مهما بلغ الإنسان من التعليم ومن الجاه ومن المنصب ومن يعني أمور الدنيا وبهرج الدنيا، لابد أن ينتبه إلى موضوع التواضع للناس، ولا يفخر عليهم ولا يتكبر عليهم. وحقيقة أيها الأحبة الكرام، نلمس هذا الأمر في ولاة أمرنا جزاهم الله عز وجل كل خير، يتواضعون للناس بل يزورونهم في بيوتهم. وكلنا لاحظ بارك الله فيكم لما أصيب بعض جنودنا الأبطال، قبل بعض ولاة أمرنا أيادي جنودنا الأبطال، وهذا أمر قل أن يقع على مر التاريخ. المقصود أن الرفعة دائما وأبدا تكون بتقوى الله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثاني، هذا العمل البسيط واليسير في نظرنا، نبه النبي صلى الله عليه وسلم على تكريم من تفعل وتقوم بهذا العمل. يعني قد يكون عندي عامل نظافة موجود في جهة العمل، أو يكون رجل موجود في المطبخ مثلا في جهة العمل، ما أستصغر هذا العامل ولا أتعامل معه بجفاء ولا أتعامل معه باستعلاء، وإنما أتعامل معه بتواضع وبأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة يمكن يعني ما كانت معروفة وما كان لها شأن كبير، إلا أنها تنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم ماتت النبي عليه الصلاة والسلام فقدها وسأل عنها. يعني قد أحيانا يكون عندي بعض العمال، أزور وآتي إلى العمل وأشوف هذا العامل غير موجود، أيضرني شيء لو سألت عنه؟ يمكن كان مريض، يمكن تعرض لإصابة معينة، يمكن استوى له شيء معين. خلكم من العمال، أحيانا أقارب وأرحام، أحيانا الناس موجودين عندنا في المسجد يصلون ويانا، نفتقدهم، يضرنا شيء لو زرناهم وجلسنا وتحدثنا معهم وتفقدنا أحوالهم؟ لا تعتذر لي وتقول لي أنا مشغول، هذا سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم ما كان مشغول، كانت عنده أعمال وأمور كثيرة جدا، أمور الأمة يعني يتولاها نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يتفقد حتى يعني الطبقات البسيطة في نظر بعض الناس من المجتمع. هذا دليل على ماذا؟ حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وتواضع سيد الثقلين عليه أتم الصلاة والتسليم. هنا تنبيه على مسألة فقهية، يذكر بعض أهل العلم بأنه إذا توفى رجل والإنسان فاته أن يصلي عليه، يشرع بأنه يذهب عند قبره ويصلي عليه ولو بعد دفنه، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. ونتعلم أيضا من هذا الحديث أهمية النظافة، فإن هذه المرأة كانت تنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العناية ببيوت الله عز وجل لابد تكون عناية كبيرة. يعني أحيانا تشوف بعض الآباء يأتي بأبنائه الصغار معه إلى المسجد، صراحة أشوف بعض الآباء فما أقدر أقول له إلا جزاك الله عز وجل كل خير. ليش؟ العيال في سمت وفي أدب وفي رعاية لبيوت الله عز وجل، تشعر بحق وحقيقة أنهم قد جاءوا إلى المسجد لأداء العبادة ولأداء الطاعات. والله تقول لي هذا الإنسان كثر الله خيره ويزاه الله عز وجل كل خير. وأحيانا تجد بعض الآباء ييب عيال المسيد وتارك عياله يلوثون المسجد ويعبثون ببعض الأمور، والأب لا يحرك ساكنا، وهذا الأمر طبعا خطأ ومرفوض. أيضا بارك الله فيكم، النظافة بشكل عام لابد أن نحن نعتني فيه. أحيانا تذهب إلى بعض الحدائق أو بعض الأماكن العامة في البر، أوقات الجو الطيب مثلا، تشوف بعض الناس والله يلوثون تلويثا عظيما، مساكين عمال النظافة يركض في هذا المكان الواسع ويجمع بعض الأمور التي رماها الناس. الإنسان لهالدرجة ما في رحمة، إن على أقل تقدير يضع مثل هذه الأشياء في كيس أو في مكان قريب حتى ييسر على هذا العامل، ترى احتسب الأجر في هذا، تؤجر عند الله عز وجل. العناية بالنظافة أمر شرعي وسلوك حضاري، وكم حقيقة وجهت من رسائل توعوية كبيرة جدا في العناية بشأن وموضوع النظافة، ولكن وللأسف الشديد بعض الناس عنده لا مبالاة، صحيحهم قلة قليلة، ولكن أيضا لابد أن ننبههم أن هذا الأمر أمر عظيم، لابد على الإنسان أن يعتني به وأن يهتم به. مرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد شيء مرمي في المسجد، فجاءت واحدة من الصحابيات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه وتضايق من هذا الأمر، جاءت واحدة من الصحابيات وأزالت هذا الأذى ووضعت مكانه شيء من الطيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أطيب هذا. دليل على أن الإنسان يغير بعض الأمور، هذه القاذورات، هذه الأشياء، ويزيلها عن الطريق وعن أماكن تجمع الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا دورنا كآباء وأمهات، أن نحن نربي عيالنا الصغار على العناية بنظافة بيوتهم، على العناية بنظافة الأماكن العامة، على العناية بنظافة بيوت الله سبحانه وتعالى. فإذا تعاوننا كتب الله عز وجل لنا جميعا الخير العظيم. لذلك هذا الأمر لابد أن نوليه اهتمام كبير جدا. الله عز وجل جميل يحب الجمال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لنا في أعمارنا وقوتنا وصحتنا وعافيتنا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. بنكمل إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
أثر طيب.
الأولى
منكم وفيكم.
شب رمضان في ناره نوار سكيك الدار، والصايم استغفاره مبذول للغفار. شب رمضان في ناره نوار سكيك الدار، والصايم استغفاره مبذول للغفار. والليل من أنواره أمسات سماه أنوار، والليل من أنواره أمسات سماه أنوار. واللي صايم نهاره ليله فرح وقمار، واللي صايم نهاره ليله فرح وقمار. شب رمضان في ناره نوار سكيك الدار، والصايم استغفاره مبذول للغفار، والصايم استغفاره مبذول للغفار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أشوفك تحوط بمزماتك، شو فيها من الخيرات؟
فيها خير البلاد كله، وإن كان تبى تعرف اسمعني طول شهر رمضان من الأحد لين الخميس من 4 لين 6 المسيان على إذاعتك الأولى 107.4.
سلتنا.
فالصيام من أعظم العبادات في دين الإسلام اللي تخلي العبد يتق الله تعالى، وهي نقطة مهمة يعني في واقعنا وفي حياتنا. ليش ما تخلي هالشيء دائم في حياتك؟ دائما تتذكر ان الله تعالى يشوفك. ترى هاي حقيقة التقوى. نفس الشيء الصيام، شوفوا كيف يدرب نفوسنا على الصبر. هاي الدنيا مثل الممر، والآخرة هي الحياة الباقية.
سلتنا ويا مطوعنا خالد اسماعيل طول ايام شهر رمضان المبارك من الساعة 7:30 الصبح لين الساعة 8 الضحى، وتسمعون الإعادة من الساعة 6 لين الساعة 6:30 المغربان على إذاعة الأولى.
رمضان في البلاد.
ترك الذنب ولا معالج التوبة.
ترك الذنب ولا معالج التوبة.
عليا مايا صب قهوة.
تفضل أبويا.
أفا يا بنت حمد تبديني عيدك.
برايها بنيتي ما حد يلومها لا تتعلم. طوليني فنيالك علني ما خلا منك.
فديتك جدو الله يطول عمرك.
وعمرك يا عليا. تعالي يا حمد بتخبرك. متى عازم ربعك؟
باكر ما يع السحور إن الله راد.
عسى خير.
زين ذكرتيني الله يذكرك بالشهادة. أحمد
لبيك.
أباك من تصبح تسرح تيب الذباح من العزبة وبتلقاهن معزولات وخل العامل يذبحهن وحدة حق شوي والثانية يقطعها حق عيش ولحم. ومن عقب صلاة التراويح تكون في البيت ولا تتأخر. أباك عندي قبل العرب.
فالك طيب لا تحاتي من أصلي الفير بصبح العزبة. لكن أباك تسامحني كان بترخصني عن السحور لأني متواعد يا ولد خالي من يومين يباني أوصل عيمان.
أفاي أحمد منو بيجابل العرب ويغنم عليهم؟
هذا يا أبوي زعال عود وإذا ما وديته بينتفخ علي 4 شهور.
سمع ولدي ولد خالك أمره هين ويحتاي يعرف أن هذيل عرب غرب وهم أبدع عن أي شيء والخاطر له الكرامة والحشيمة وما يتقفى به ويحتاي يكون وياك يفازعك لأن ضيفك أنت كان ضيفه. وعقب ما ينقفضون العرب سيروا وين ما تبون.
فالك طيب أبوي وأنا حاضر.
ترك الذنب ولا معالج التوبة.
ترك الذنب ولا معالج التوبة.
رمضان في البلاد.
ولي في الهجن ولي في الهجن خير الهجن واسبقها بدون قصور أصيلة كل ما لزت لها الضامر تحداها. حب الهجن يجري مع دمي رياضة ما روم خليها رياضة من حبها يتعب لكن تعبها اللي محليها لنها التراث الماضي الحاضر
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة وسبت طول شهر رمضان من الساعة 5 لين 6 المسيان على إذاعة الأولى.
خالي شو كان المثل هذاك اللي قريناه أمس في كتاب المتوصف؟ هذاك اللي يخص من يغتر بالدنيا وما يملك ذكرني به.
يقول الزاد يفنى والربيع يدوم. بتخبرك يا عليا إيش حقك اللي شوي تنشديني على مثالنا الشعبية؟
تراني أي معهن حق فقرة راعي الوصف في برنامج للشباب راي في رمضان بنرمس على مثال يدودنا الأوليين وحكمتهم.
سمعيني كل مثال اللي تبينهن موجودات في كتاب المتوصف بمعانيها وشرحها.
أقول لك خالي تابع برنامج للشباب راي طول رمضان من الساعة 2 لين 4 العصر على إذاعتك الأولى.
رمضان في البلاد.
مكارم الأخلاق.
التسامح هو العفو عند المقدرة والتجاوز عن أخطاء الآخرين ووضع الأعذار لهم والنظر إلى مزاياهم وحسناتهم بدلا من التركيز على عيوبهم وأخطائهم. فالحياة قصيرة تمضي دون توقف، والتسامح يزرع الأمل والمحبة، والكره والحقد والانتقام لا يورث سوى البغضاء والشرور والآثام. وقد قيل أشرف الثأر العفو، وإضفاء خلق التسامح على النفس وإصباغها به كفيل بتعزيز أواصر الأخوة والتلاحم الأسري واستمرارية الأعمال النافعة ودوامها وحصول الثمرة المرجوة، لتكون الأمور على قدر من اليسر والسهولة. والنأي عن هذا الخلق الرفيع يشكل خطرا على السلوك والأعمال، وتعصف بهما رياح الجدل والانتقام للنفس وحب الذات. فالمرء حينما يتصل بمن حوله بنفس زكية واسعة يصبح هينا لينا، ويتجاوز حظوظ نفسه، ويسير الأمور برفق ولطف.
مكارم الأخلاق.
الحمد لله عمره ما شاء الله
6 سنين.
احنت بنوبي
بنتك من السنه اللي طافت
اليوم اليوم
انا يدوبتي.
لا لا اليوم عزيمه احد.
اقول لكم بنات، مو بالحين برنامج الرايح
ويا سماح العباس.
يلا يلا نسمع الاذاعه
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا. ورد لسؤالنا، منو الشخص اللي يوعي الناس للسحور؟ يعني اللي قايلين المسحراتي غيروا إجابتكم، للمسحراتي مو بلهجتنا المحلية، اثنين بس المجاوبين صح عندنا، فغيروا الإجابة وطرشونا على 4477. بالنسبة لسؤال البارحة، وكان السؤال يقول شو معنات كلمة غبقة؟ ف في كثير من الأجوبة المتفاوتة كانت على المعنى، ونحن حين بنخبركم للبارحة الوقت ما مدانا. هي احتساء لبن الإبل لبن بوش عقب تناول وجبة العشاء، وهي في الأصل كلمة عربية وردت في لسان العرب، ويعني إلها أصول عربية مو بس هي كلمة محلية. الغبوق ما يحلب في العشي أو يشرب في العشي، والغبوق باللغة العربية الغبوق ما اغتبق وخص بعضهم به اللبن المشروب في ذلك الوقت. وقيل ما أمسى عند القوم من شرابهم فشربوه وجمعوا غبائق. فهاي الغبقة باللهجة المحلية وباللغة العربية. ونرد لسؤالنا، من الشخص اللي يوعي الناس للسحور؟ طرشونا الإجابة الصحيحة، مو المسحراتي، مسحراتي مو بعدنا حن. نرد مستمعينا ونكمل فقرات الرايح، وننتقل وياكم لفقرتنا الأخيرة.
اسمها قبل لا تضلع.
اليوم في وسمها قبل لا تضلع بيكون موضوعنا عن التبرع بالدم، وبنربس أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع دكتور منصور أنور حبيب استشاري طب أسرة. مساك الله بالخير يا دكتور.
مساك الله بالنور.
أهلا وسهلا يا دكتور، حياك الله ويانا في الرايح وفي وسمها قبل لا تطلع. تحب تشارك في السؤال وتغشش المستمعين؟
شو السؤال؟
السؤال الشخص اللي يوعي الناس حق السحور شو اسمه؟
إيه هذا السؤال، لا خلينا نشوف المستمعين شو يجاوبون وبعدين نجاوب.
خلاص إن شاء الله آخر الحلقة بنجاوب كلنا إن شاء الله. دكتور اليوم موضوعنا عن التبرع بالدم وأهمية التبرع بالدم. منو اللي لازم يتبرع بدمه؟ لأن تعرفي في مرة يقول حق شو تبرعين بدمك، يعني يعني كأنك تخسر منك شيء مهم، وما يعرفون أن التبرع بالدم له فوائد كبيرة على الجسم، الجسم الإنسان المتبرع. فإذا بنحط شروط للناس اللي يتبرعون، منو هو الإنسان اللي قادر على أن يتبرع بدمه؟
في البداية طبعا أشكركم ونحيي جميع المستمعين الكرام، وهذا الموضوع صراحة موضوع شيق، موضوع التبرع بالدم. أتذكر يوم كنت أداوم في أحد المراكز الصحية قبل كم سنة، يعني واحد من الشياب الله يحفظه يطول بأعماره، قلنا له ها أبوي تبرع بالدم، قال وين تبرع بالدم، بتخلصون دمي انتو فتشفطونه كله. هلكنا من الضحك،
انا ما عندي دم
يعني صار ما عندي دم، احنا انتم يوم تاخذون عني فحص دم بتخلصون الدم كله، بعتبون اتبرع لكم ما شيء. ف بعض الفئات في المجتمع عندهم التوجه او النظره ان طالما اخذنا كميه كبيره من الدم في وديه وحده اثناء حملات التبرع فهذا بيأثر على كميه الدم اللي موجوده داخل الجسم. طبعا هذا الكلام خاطئ تماما، الناحيه الصحية فوائد التبرع بالدم لا تعد ولا تحصى. يعني سبحان الله كل يوم الأبحاث يلفتينا وتخبرنا عن الفوائد اللي موجودة في التبرع بالدم. كفاية واحدة من أهم الفوائد إن إحنا يوم نعطي الدم شو نسوي؟ يعني نعطي مجموعة من كرات الدم الحمراء، كرات الدم البيضاء لشخص آخر يحتاجه، صح ولا لا؟
صحيح.
هذا اوتوماتيكيا يعني يوصل رساله الى نخاع العظم او اللي احنا نسميه المصنع اللي موجود في داخل، احنا عندنا عظام الانسان داخلها في مصانع اللي تصنع مكونات الدم. المصانع تشتغل تقول اوه يا جماعه تعالوا في نقص مستوي لان هالدم صاحبنا تبرع فيه، عوضوا على طول، يعوضون بخلايا فرش جديده طازجه توها طالع من المصنع. فبالتالي التبرع يفيد المتبرع انه يعطي اعاده تنشيط للدوره الدمويه مالته لخلايا الدم الحمراء، خلايا الدم البيضاء، فبالتالي مناعته تتحسن شوي، نقل الاكسجين يتحسن للاعضاء المختلفه. فواحد يقول لك لا وين انا ما احس بشيء، اول ما اتبرع بالدم احس اني بدوخ وبطيح مكاني.
صح.
طبعا بيتساعد يستوي شوي احساس الدوخه، لانه واحد يكون معطي كميه من الدم عباره عن سائل، مثل ما واحد يوم يفقد سوائل لازم يحس شوية مدوخ، عشان شيء يعطونك مثلا عصير، يعطونك شيء على أساس أن تعورين في الجزء هذا المفقود. لكن خلال الأسبوعين الثلاث من عقب عملية التبرع تبتدي الفوائد كلها تظهر داخليا، يمكن أنا ما أحس فيها خارجيا كفرد، لكن داخليا على الأعضاء وعلى الدورة الدموية، ويساعد أيضا في التخلص من الخلايا الثالثة، الخلايا الجبينة، في عملية مثل ما يقولون سيرفس يعني يستوي حق الدم.
حلو. يعني
من حق الموانع
إيه؟
الحمد لله أنا أقدر أقول لك كل حد يروم يتبرع، ما عدا في فئة معينة إلا الله ابتلاهم بأمراض معينة، سواء أمراض الأنيميا أو أمراض الغدة الدرقية أو أمراض القلبية المزمنة. هذيلة الإشكالية اللي تستوي عندهم إن إذا تبرعوا بالدم يستوي نوع من المجهود الإضافي على جهازهم وأعضائهم المختلفة، فبالتالي إحنا نحتاط وايد إن ما نكلف ما نتعب هذيلة. مش معناته إن لا سمح الله يعني إذا هم تبرعوا بالدم بيستيبهم شيء، لكن نحتاط ما نبغى ناخذ أي خطوات إلا ممكن التعب أعضاءهم الداخلية.
صحيح.
فهاي فئات قليلة يعني مش كثيرة، إلا واحد بيقول زين إذا أنا فيني سكري يستوي ولا لا يستوي، بس طبعا إذا السكري كان حاد وايد أيضا يكون واحد يحتاط. فحتى عادة شو يسوون تبرع بالدم يكون على الأمراض الشخص اللي يعاني منها، الزيارات اللي رايحينها الأماكن المختلفة. وعلى فكرة تدرين معظم الأحيان شو السبب اللي يخلي الناس ما يقدرون يتبرعون بالدم؟
شو هو؟
السفراتهم. إيه؟ في وايد من الدول، في وايد من البلدان إذا أنت سافرين لها، بالذات مثلا الدول اللي صوب شرق آسيا أو القارة شبه القارة الهندية وغيرها، هالدول إذا سافرت فيها خلال آخر 6 شهور هذا يعطي تحفظ كبير جدا على التبرع بالدم. والسبب ان هالدول تدرين فيها يعني بعض الاحيان بعض الحشرات، لا سمح الله واحد بعض الاحيان ممكن صابته بعوضه كذا كذا كذا. ف في النهايه هذا الدم يبون يتبرعون فيه لواحد مريض، ما يبون يتعب بعد زياده.
صدق ما تبغيت موته يعني.
المتبرع يهتمون في صحته وعافيته، ان يتاكدون انه في صحه وعافيه وما مسافر هالدول، وعلى طول يصير هناك وبالساعة ياخذونه. والحمد لله الوزارات والهيئات الصحيه ما مقصره سيايرهم على التبرع بالدم، تلوب الشوارع وتصير من جهة إلى أخرى ومن مؤسسة إلى أخرى، مراكز تبرع بالدم مفتوحة وحين أفرع منها موجودة في المناطق المختلفة في الدولة. فهي عملية جدا عملية آمنة. في إحنا الخوف يستوي إن لا أبوي وين هذا حين بيأخذون مني دم، أنا وراي العيد وراي سفرة وراي كذا. دائما أحاول أوجد عذر إن أنا عندي دوام أو عندي شغل مهم، ويمكن إذا تبرع بالدم بتعب وبمرض وقدر أداوم ما يخصه.
زين دكتور، أنت ذكرت المريض السكري عادي يتبرع، زي إذا عنده سكر في الدم وياخذ واحد يعني صاحي ما عنده سكر ما يضر؟
لا لا ما يخصه، لأن عملية السكري اللي تستوي لهم السكري عادة هذيلة يكونوا نتيجة خلل في عمل الأعضاء، خلل في عمل البنكرياس، خلل في عمل الأجهزة اللي تتحكم في السكر. فبالذات أنواع السكري الخفيفة جدا، طبعا السكري المتوسط أو العالي هذه نحتاط فيه، لأن هو ممكن المتبرع نفسه يتعب يوم بيتبرع بالدم. لكن كجودة الدم احنا فقط نهتم في نقطة مهمة في جودة الدم، الفيروسات والالتهابات اللي ممكن تكون تنتقل عن طريق الدم. يعني احنا دائما خوفنا ان هذا الدم لازم يكون خالي من الفيروسات، التهابات الكبد الوبائية، خالي من فيروسات الايد، خالي من مجموعة من الجراثيم اللي احنا ما نباها تنتقل للطرف الثاني.
صحيح. أظن الحرمة الحامل والمرضى بعد ما يستوي تبرع بالدم؟
نعم يحتاطون، لأن هم جهازهم والدورة الدموية مالهم كل تركيزها يكون على شنو؟ الطفل الرضيع، على الجنين. فهاي فترة يعني يكون هي خلي تركز على هذا الموضوع، وهذه هي الأولوية القصوى. بعد ما تخلص وترضع سلامة وتضبط أمورها، بعدين تروم تتبرع مثلها مثل أي حد ثاني، لأن هي في النهاية أولويات.
صحيح.
السؤال يعني الطفل يحتاج لهذا الدم.
هي أكيد الطفل الجنين أو الطفل المرضع يعني هي بحاجة لصحتها أكثر. زين، هل بشكل عام سنختم هذا الموضوع بدون أي يكون في لغط عند المستمعين، ما في أي تأثير جانبي واحد للتبرع بالدم؟
أبدا، طالما الشخص في صحة وفي عافية وتأكدوا منه الدكاترة وفي التقييم أنه ما يعاني من أحد الأمراض الممنوعة يتبرع فيها، مثل ما قلنا أمراض الأنيميا المختلفة أو أمراض القلب المزمنة أو أمراض الغدة الدرقية، فلا يوجد هناك تأثير جانبي إن إذا لا سمح الله أنا صاحي وتبرعت بالدم بقوم ثاني يوم فيني مرض لا سمح الله أو فيني عوك. ما عندنا أي إثبات علمي. طبعا العلم اليوم يسوي أبحاث جديدة، لكن لين اليوم ما وجدنا هذه. أنا أعتقد وأنا متأكد هاي من حكمة رب العالمين، إحنا ياسينا في أغلى ما عندنا هني في قيمة عجيبة في موضوع التبرع بالدم، إنه مو بس جالسة تساعدين إنسان، جالسة تتبرعين، جالسة تمارسين عملية العطاء بطريقة ابتكارية، بطريقة مختلفة على المتعارف عليها، وفيها نوع من التكافل ما بين أفراد الأسرة وأفراد المجتمع المختلف.
صحيح. يعني نحن شكرين لك جزيل الشكر دكتور على المعلومات، وحين بنجاوب وياك على السؤال وبنسحب وياك على المتسابقين. السؤال كان يقول السؤال كان يقول منو الشخص اللي يوعي الناس حق السحور والإجابة؟ في وايدين قالوا المسحرات، المسحرات يا صح بس مو باللهجة المحلية، أما بلهجتنا فنقول هو بطبيلة. بطبيلة صحيح. و الإجابات اللي جت في الآخر عقب ما قلت غيروا إجاباتكم، الحمد لله قاموا يغيرون إجاباتهم، والكمبيوتر اختار لنا الفائزين أو المتأهلين للسحوبات حصة راشد سيف ووائل حوري الكردي، والثالث بيكون منو؟ ملاذ عوض الله عبد الكريم. ملاذ عوض الله عبد الكريم، شو رأيك؟
بارك عليهم.
الله يبارك فيك يا دكتور، والله يتقبل طاعتك إن شاء الله، ونحن في العشر الأواخر
إن شاء الله،
وشد الهمة جميعا إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله تعالى من الجميع الصحة والعافية وقبول الأعمال بهذه الليالي العظيمة.
اللهم آمين إن شاء الله يا رب. جزاك الله خير يا دكتور، والله يتقبل منك.
الله
في أمان الله، مع السلامة. إذن مستمعينا، يعني بهذا السحب على الفائزين اللي بيتأهلون للفوز أو الدخول بسحب على سيارة نيسان واثنين من الفرس العربية الأصيلة، السحب يكون إذا ضرات في برنامج الناموس ثالث أيام العيد. نتمنى لكم الله يتقبل صيامكم وطاعتكم، وباكر نلتقي بكم في مان الدعم.
الرايح